أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار. ذكرنا في البحث السابق أن المرجع في مقام الشك بين التعبدية والتوصلية هو البراءة لا الاشتغال، على رأي بعض المحققين وعلى رأي صاحب الكفاية، ولعل المشهور هو الاشتغال، باعتبار أنه نشك إذا أتينا بالواجب من دون قصد الأمر هل يفي بامتثال الواجب ويسقط التكليف أم لا. إذن شك في محصل غرض المولى ومقتضى حكم العقل هو الاشتغال. بناء على ذلك قلنا أنه الصحيح أن نرجع إلى الاشتغال للبراءة كما زعم بعض الأصوليين، لأن الشك ليس شكا في التكليف، وإنما شك في محصل غرض المولى في مقام الامتثال، أي شك في المكلف به. يمكن أن يقال دفاعا عن الرأي الأول، وهو أن المرجع هو البراءة، أن البراءة التي نحن نقصدها هنا هي البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية هي معتمدة على حديث الرافع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحديث الرافع يرفع كل شيء لم يقم دليل شرعي أو حجة أو برهان على إثباته. ونحن فنفحص في الأدلة ولا نجد شيئا ما أو دليلا يدل على أن قصد الأمر معتبر في الصلاة مثلا أو في الصوم، وبناء على ذلك نجري البراءة ونقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. مقتضى هذا الحديث حكومة إصالة البراءة الشرعية على إصالة الاشتغال العقلية. العقل يقول أنت محكوم بأن تأتي بكل ما تحتمل له دخل في امتثال التكليف وفي المكلف به. الشارع يقول أنا رخصت لك وامتنانا عليك رفعت عنك كل شيء لم تعلم به، وأنا لا أعلم بأن قصد الأمر هل هو شرط أم لا. في الصلاة في الصوم هذه الأمثلة تسامحية باعتبار أنه ثبتت عباديتها، أما في غيرها مثلا باب المثال إذا فرضنا أن أدلة الزكاة ما كانت كافية لإثبات قصد الأمر والعبادية، وشككنا أن دفع الزكاة هل هو دفع توصلي أم تعبدي، ما دام لم نجد دليلا على التعبدية نرجع إلى البراءة الشرعية. هل يعتبر في صحة دفع الزكاة قصد الامتثال وقصد الأمر أم لا؟ نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على ذلك نقول بأنه نجري البراءة من قصد الأمر، فالمرجع هو البراءة الشرعية، ومقتضى البراءة الشرعية هو ثبوت التوصلية. صاحب الكفاية يقول هذا التوهم بحسب الظاهر من ناحية الفنية توهم جيد، لأنه أدلة البراءة بعنوان حديث الرافع حاكمة على أدلة الاشتغال وتزاحم قانون الاشتغال والحكم العقلي، ولكن المشكلة أن حديث الرافع أصلا ما يشمل المقام. لماذا ما يشمل المقام؟ لأنه نحن أصرينا وأكدنا على هذا الموضوع عدة مرات أن اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر في العبادات اعتبار عقلي، إذن رفعه راح يكون عقليا وليس بيد الشارع حتى يشمله حديث الرافع. حديث الرافع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون مما شرعت لهم، لا مما يحكم به العقل أو لا يحكم به العقل. لذلك حديث الرافع أجنبي عن المقام، ما يشمل المقام لأن ملاك العبادية قصد الأمر، وقصد الأمر أخذ في متعلق الأمر بحكم العقل لا بحكم الشرع. إذن نرجع إلى ما تقدم وهو أن المرجع بحسب الأصول العملية أصل الاشتغال. نطبق هذا البحث الذي بقي من الأمس. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن يعني هذا غاية ما يمكن أن يقال في الدفاع عن القول بالبراءة. إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار. مقصود من عدم الاعتبار يعني ماذا؟ عدم اعتبار قصد الأمر. يعني أدلة البراءة الشرعية مقتضية للتوصلية نفي التعبدية. وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار يعني اعتبار قصد الأمر، لوضوح أنه لا بد في عمومها أي في عموم أدلة البراءة الشرعية من شيء قابل للرفع والوضع شرعا وليس هاهنا، فإن دخل قصد القرب ونحوها أو قصد الأمر وقصد الوجه والتمييز في الغرض ليس بشرعي بل واقعي يعني عقلي، ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا. سقد واحد يقول هذا دفع توهم، فبنقول إحنا إذا شككنا أن الصلاة مثلا القنوت فيها واجب أم لا، أو أن الوضوء الاستقبال للقبلة فيها واجب أم لا، مو نرجع إلى البراءة الشرعية نقول رفع عن أمة ما لا يعلمون، هذا الشرطية الاستقبال أو جزئية القنوت أم أيضا واقعي؟ صاحب الكفاءة يقول نعم واقعي، بس مقصودنا من الواقع هنا يعني ما لا يتناله يد الجعل وضعا ورفعا في قبال الذي تناله يد الجعل، لأن وضعه بيد الجعل كذا بيد الشرع كذلك رفعه بيد الشرع. لذلك هذا دفع توهم بل واقعي، ودخل الجزء والشرط فيه أي في الغرض وإن كان كذلك يعني واقعيا، إلا أن دخل الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا. ولكن أخذ قصد القربة، أخذ قصد الأمر، أخذ قصد الوجه وأمثال ذلك هذه أمور عقلية ليس وضعها بيد الشارع. فبدليل الرفع ولو كان أصلا يعني أصلا عمليا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك من جزء أو شرط، يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام. أما في المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي، ندري أن الصلاة واجبة، الزكاة دفعها واجبة، ولكن ما نعلم أنه هل دفعها مشروط بقصد القربة أم لا، هذا يحكم به العقل، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما عرفت فافهم وتدبر في ذلك. هذا تمام الكلام في البحث السابق. المبحث السادس الذي أشار إليه صاحب الكفاية هو أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن يكون الوجوب نفسيا في قبال الغير، وأن يكون تعينيا في قبال التخير عليكم السلام، وأن يكون عينيا في قبال الكفائي. لماذا؟ باعتبار أن الوجوب الغيري والتخيري والكفائي فيها أو فيها في هذه الوجوبات مؤونة زائدة لا بد من بيانها. يعني مثلا المولى إذا أمرني بالوجوب الكفائي مفروض أن يقول إما أنت تجهز الميت وإما غيرك من المسلمين، هذا وجوب كفائي. أما إذا قال أنت جهز هذا الميت من تغسيله وتكفينه وتدفينه، ظاهرها أنه وجوب عين تعيني ووجوب عيني ليس كفائي. ليش؟ لأنه وجه الخطاب إلي بدون ذكر من يقوم به الكفاية. إذا كان هذا الواجب واجبا غيريا كان مفروض أن يقول إذا أردت أن تصلي فتوضأ، ولكن عندما قال أنه صلى بدون ذكر غاية وواجب آخر ظاهر في التعيين وأنه ظاهر في النفسية. ليش؟ لأنه لو كانت الصلاة واجبة لأجل واجب آخر كان مفروض يصرح بذلك، مثل ما قال صلى متطهرا إن أردت الصلاة فطهر، وهذا ما واضح أن وجوب الطهارة من الحدث وجوب غيري. إذن إذا أطلق وقال أقم الصلاة ظاهر في الوجوب النفسي. وكذلك الوجوب التعيين والتخييري، مرة يقول أنه صم ثلاثة أيام، هذا ظاهر في الوجوب التعييني. مرة يقول أنه صم أو أعتق أو صدق مثلا أو افعل كذا، خب هذا ظاهر شنو في التخير. إذا ترك هذه الأو وقال صم ثلاثة أيام أو صم بدون ذكر شيء آخر، ظاهر في التعيين. لو كنت مخيرا بين العتق والإطعام والصوم لكان مفروض يبين لي يقول صم أطعم أعتق، فتركه لأجل التخير أو أطراف التخير كاشف بحسب إطلاق الصيغة أنه أراد الوجوب التعييني. لذلك اشتهر على لسان الأصولين ولم يقع فيه الخلاف، ولهذا صاحب الكفام اختصر البحث في هذا المبحث السادس أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر إذا قال صلى ظاهر في الوجوب العيني، إذا قال زك ظاهر في الوجوب التعيني، إذا قال مثلا اغتسل ظاهر في الوجوب العيني، لأنه ما موجود في هذا الوجوب أي قرينة على أنه أراد الواجب لغيره أو أراده بنحو التخير أو أراده بنحو الكفاية. لذلك مثلا الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليش يحملون الفقهاء هذه الآية على الوجوب الكفائي؟ والحال أن ظاهرها اللولاء التحضيضية وقعت في جملة شنو مثبتة وإيجابية تدل على شنو، على الحظر وعلى الإلزام. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، هاي من كلمة منهم يعني طائفة منهم مو كلهم، هذا معناته أنه وجوب كفائي لأن بعضهم يذهب إلى الحوزة مو كلهم، بعضهم يتفقه مو كلهم، احنا نحتاج خباز نحتاج قصاب نحتاج نجار، مو كلهم يصيرون علماء، طبعا ما يصيرون كلهم علماء، هو الآن بعضهم الطلبة أيضا خباز ونجار وكذا يصير، فهذا واجب كفائي خمسر أنه ندزهم كلهم لتفقوا في الدين. طائفة منهم، هذا منهم قرين على أن الوجوب وجوب كفائي. إذا ما كان يقول منهم فلولا نفر من كل فرقة كلهم، هذا ظاهر في الوجوب العيني، قال من كل فرقة طائفة منهم يعني قسم منهم، لذلك هذه الآية واضحة في الوجوب الكفائي. أما قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الخطابات ليس فيها لا قرينة على الكفائية لا قرينة على التخير لا قرينة على الغيرية، لذلك كلها تحمل على العينية والتعينية والنفسية. هذا مقتضى إطلاق الصيغة. وقس على ذلك الروايات التي وردت في كتاب الصوم في كتاب الصلاة في كتاب الحج، فإن جميعها ظاهرة في الوجوب العيني والتعيني والنفسي. المبحث السادس مقتضى إطلاق الصيغة صيغة الأمر كصلى أو افعل، كون الوجوب نفسيا في قبال الغير، تعينيا في قبال التخير، عينيا في قبال الكفائي.
سيدنا يعني هذا من دليل العقل لو من دليل نقل؟
لا 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 لا، إطلاق اللفظي مولانا، إطلاق اللفظي، لأنه مقتضى إطلاق كلام الإمام أو المشرع في مقام البيان عندما يقول، وحتى في القانون المدني لا فرق في ذلك سواء الشارع أو المولى العرفي. المولى العرفي قال العبد قال له اذهب إلى السوق أو اشترى فلان شيء، خب ظاهرها أنه واجب عيني، لا إذا كان كفاية كان يقول واحد منكم يذهب إلى السوق، هو عنده 10 عبيد يذهب منكم من يشتري، هذا واجب كفائي واضح. إذا قال اذهب وجه الخطاب إليه بدون أي قرينة ظاهر في العينية، وهكذا ظاهر في التعيين وظاهر في النفسية، لكون كل واحد مما يقابلها يعني يقابل هذه الوجوبات يكون فيها تقييد الوجوب وتضييق دائرته، لأنه الغير فيها تقييد واجب لغيره، تخيري واجب مع عدله، ك كفائي واجب على واحد من هؤلاء المكلفين. فإذا كان المولى الحقيقي في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، أي لم ينصب قرينة على التقييد الوجوب، سواء كان التقييد الوجوب بالوجوب التخييري أم بالوجوب الكفائي عليكم السلام ورحمة الله، أم بالوجوب الغيري، لا فرق في ذلك، ما دام لم ينصب قرينة يحمل بمقتضى الإطلاق على الوجوب النفسي والتعيني والعيني. فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا إشارة إلى الوجوب الغيري. أتى بشيء آخر أو لا، إشارة إلى الوجوب التخييري. أتى به آخر يعني مكلف آخر أو لا، إشارة إلى الوجوب الكفائي، كما هو واضح لا يخفى. نأتي إلى البحث السابع الذي طرحه صاحب الكفاية هنا، وهو أنه صيغة الأمر إذا وقعت عقيب الحاضر هل هي تدل على الوجوب أم تدل على الإباحة أو تدل على رفع المانع من دون دلالة على تعيين الحكم. فيها أقوال، المشهور قالوا تدل على الإباحة، هسه الإباحة فسرت في كلام المشهور بهذا المعنى، يعني أنه رفع المانع، فيصير يكون المقصود من الإباحة الإباحة بالمعنى الأعم مو الإباحة بالمعنى الخاص. الإباحة بالمعنى الأعم تحته أربعة أحكام، الوجوب والمستحب والكراهة والواجب. الإباحة بالمعنى الأخص هو واحد من الأحكام في قبال باقي الأحكام الأربعة، لذلك المشهور قالوا أن صيغة الأمر لو وقعت عقيب الحاض مثل ماذا؟ مثل الشخص الذي الدكتور قال له أنه لا تأكل لحم لأنه كان عنده شنو مرض النقرس، هذا من الأمراض المعروفة عند علمائنا لكثرة أكلهم اللحم، فلذلك ها أو داء الملوك يسمونه، فبعد فترة ستة شهور سنة راح الدكتور قال لك كل اللحم زين، قال لك كل اللحم، هذا باكر يجي ياكل فرد أبقوش فرد لحم فرد شيء أو لا، شو يسوي هذا؟ هذا يستفاد من الوجوب، يعني بعد ستة شهور هذا ترك اللحم مفروض ياكل، ظاهره بحسب الفهم العرفي يعني أنه ماكو مانع هو الإباحة. بعض الأصولين فسروا الإباحة بالإباحة بالمعنى الأخص، قالوا أنه الأمر عقيب الحاضر يعني رفع المنع فقط، يعني يباح لك، أما هذا الذي يباح هل هو يباح بمعنى يكره بمعنى يستحب أو بمعنى يجب، يقول لا، المقصود يباح يعني أنه ماكو مانع تأكل، هذا المقدار، يعني أنت مخير بين الفعل والترك. على كل تقدير صاحب الكفاية يقول احنا الذي نستفيد من الأدلة انه ماكو اي دليل على ان الامر بعد عقيب الحاضر ظاهر في اي شيء، هذا يتبع القرينة، يعني بعض مرات الطبيب يقول انه كل فلان شيء يفهم من الوجوب لانه المرض يستدعي انه هذا ياكل، مرة يقول له انه كل لانه يقول له انت كنت ممنوع لذلك أنه بعد ما الآن لا مانع من ذلك بمعنى الإباحة. إذن هذه الوجوه كلها ضعيفة، أنه ظاهر في الإباحة ظاهر في الوجوب، أو أن الإباحة أخاص أو الإباحة بالمعنى الأعم. الأمر عقيب الحاضر لا يفسر إلا بالقرينة، وهو الصحيح، لأن الأمر عقيب الحاضر ما يكون من الأوامر المتعارفة، يعني عادة الآمر عندما يأمر عبده يأمره ابتداء في مقام التشريع في مقام التقنين، أما الأمر عقيب الحظر مسبوق بالحظر وبالبنع، لذلك هذا مورد خاص، هذا يرجع إلى أنه الآمر ماذا يقصد، المخاطب من هو، الزمان أو المكان الأمر أين، لأن هذا كله إلى دور في تفسير هذا الأمر، لذلك يتبع القرائن الخاصة. فقد يكون هذا الأمر ظاهرا في الوجوب لقرينة، وقد لا يكون، يجي يسأل الفقيه على باب المثال يقول أنا كنت ممنوع من الصلاة قياما، الآن المرض صار أقل 50%، أنا عالجت المرض أصلي قياما، الفقيه يقول لي أصلي، هذا ظاهر في الوجوب، هذا بعد لقرينة، أما مو أن الأمر بما أنه صيغة الأمر بعد عقيب الحاضر ظاهر في الوجوب، لا، وإنما هذا من باب أنه شنو أكو قرينة، لأن السؤال عن الواجب الشرعي الذي كان معذورا في الصلاة عن قيام، الآن يقول 50% العلاج صار أصلي قياما، الفقيه يقول له صلي قياما يعني واجب. أما بالنسبة للطبيب عادة أوامر الطبيب بعد الحاضر ظاهرة في الإباحة، ولعل المشهور من الذي قالوا أن الأمر صيغته ظاهرة في الإباحة بعد عقيب الحاضر شافوا فيه الأوامر الأطباء، باعتبار عرفا هكذا يفهم، إذا منع المولى أو الطبيب أو الأب ولده من شيء ثم أمره بعد المنع ظاهر في رفع المنع. المبحث السابع، اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب هسا وضعا على قول المشهور أو إطلاقا كما كان يحتمل صاحب الكفاية سابقا وتقدم بحثه، فيما إذا وقع الأمر أو وقعت صيغة الأمر عقيب الحاضر أو في مقام توهم الحاضر، لا فرق في ذلك. على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، مبين حتى صاحب الفصول ما عنده ذاك الاطمئنان أن المشهور يقولون بالإباحة، لذلك علقه على كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول في الفصول الغروية نسب إلى المشهور الإباحة، وكأنما هذه النسبة لم تثبت عند صاحب الكفاية، لذلك جاء بها بصيغة المجهول. وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي، يعني شوف هذا الشيء قبل الأمر وقبل المنع والنهي شنو كان حكمه، كان مستحبا، الآن الذي أمر يرجع إلى ذلك المستحب يعني رفع المنع، كان قبل هذا مثل قضية الصلاة اللي ذكرت، فهذه الصلاة قبل ما يعرض هذا المرض كانت واجبة مع القيام، الآن الذي الفقيه قال له أنه صلى عن جلوس ولا تصلى على عن قيام، أو الطبيب قال له بعد ذلك قال له أنه ماكو مانع من القيام، وبيرجع إلى ما كان لأنه سابقا كان واجبا. هذا قرينة. إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك من الوجوه، والتحقيق إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، هاي من البداية سد الباب صاحب الكفاية، لأن واحد يجي يمثل بأوامر الطبيب يقول هذا في قرينة، يجي واحد يمثل بأمر الفقيه في مورد هذا المريض يقول هذا في قرينة، يقول هاي موارد الاستعمال مو دليل. إحنا كلامنا في الظهور العرفي، ظهور العرفي أساسه مو استعمالات شخصية، أساسه استعمالات النوعية، يعني نوعا الناس عندما يستعملون الأمر عقيب الحاضر ماذا يستفيدون منه، مو خصوص الطبيب أو الفقيه، لذلك الاستعمالات لا تكون دليلا، فإنه قل مورد من تلك الاستعمالات يكون خاليا عن قرينة على الوجوب كما في مثال الفقيه، أو الإباحة كما في مثال الطبيب، أو التبعية كما في بعض القوانين المدنية. يجي الآن المشرع لعنوان ثانوي يمنع عن تنفيذ قانونا، بعد ذلك يرفع المنع، وبيرجع القانون إلى ما كان سابقا من إلزام من استحباب أي شيء كان. ومع فرض التجريد عن هذه القرائن لم يظهر بعد كون عقيب الحاضر موجبا لظهور الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه، يعني لم تثبت هناك أي ظهور غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد من تلك الوجوه المتقدمة إلا بقرينة أخرى كما أشرنا سابقا. المبحث الثامن، الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. يقع بحثنا في المبحث الثامن، وهو من المباحث الذي وقع فيها نزاع بين الأصولين، أنه صيغة الأمر عندما تطلق من المولى سواء حقيقي أو العرفي، العاقل أو العرف ماذا يحكمون؟ يحكمون بأنه ظاهر الأمر هو المرة أو التكرار. هناك قولان، ما ندخل في التفاصيل، قولان أساسيان، قول يقول أنه ظاهر صيغة الأمر هو المرة، واستندوا إلى هذا الدليل أنه الامتثال يتحقق بمرة وبعد الامتثال لم يحصل غرض المولى فيسقط الأمر. القول الثاني شو يقول؟ يقول ما دام المولى لم يتنازل عن أمره يجب التكرار تحصيلا لغرضه، لأنه مو معلوم بالامتثال الأول حصل غرض المولى أو بالامتثال الثاني، إلا إذا جاء منه أمر أو دليل أو قرينة أنه اكتفى بامتثال واحد. مثل ما احنا عندنا في باب الصلاة عندنا روايات تصرح أن صلاة الظهر أو العصر مرة واحدة واجب، هذا بعد دليل خاص. لولا ذلك مفروض أنت عند زوال الشمس تصلي إلى غروب الشمس حوالي 100 صلاة مثلا أو 120-130 صلاة، ولكن عندنا دليل خاص، وإلا هذا الوقت الواسع ما يصير أنت تترك هذا الوقت وهو وقت الصلاة. صاحب الكفاية يقول أنا أرى لا صيغة الأمر تدل على المرة ولا تدل على شنو، على التكرار. لماذا؟ باعتبار أنه مستند القائلين بالمرة ما له علاقة بظهور صيغة الأمر، هذا يرجع إلى حكم العقل. العقل عنده قانون كلي، كل أمر إذا تحقق امتثاله سقط عن الفعلية. لماذا؟ لأن الغرض من الأمر أن يدعو المكلف نحو المأمور به، والغرض من المأمور به أن المكلف يحصل الغرض المولى من المأمور به. مثلا غرض المولى من الصلاة ماذا؟ قربان كل تقي، معراج المؤمن، النهي عن الفحشاء والمنكر. المولى يريد أن هذا العبد يوصل إلى هذا الغرض. خب إذا صلى وكانت صلاته جامعة للأجزاء والشرائط تحقق الغرض أو لا؟ تحقق الغرض. خب سقط الأمر، لأن الغرض علة غائية لجعل الأمر، والعلة الغائية عادة لها مرتبتان من الوجود، مرتبة قبل إيجاد العمل يسمى شنو؟ بمرتبة الجعل والاعتبار، والمرتبة الثانية مرتبة الوجود الخارجي، وهي ترتب العلة الغائية خارجا على العمل. أنت تريد أن تشرب الماء، الغرض من الماء ماذا؟ تروي. عندما شربت الماء حصل التروي، بعد انتهى، بعد ما تطلب شرب الماء. المولى هم أراد من عبده أن ينهى نفسه عن الفحشاء والمنكر، بماذا؟ بالصلاة. خب صلى مرة واحدة وحصل الغرض، يسقط التكليف. إذن هذا ما له علاقة أن ظهور صيغة الأمر في المرة، وإنما هذا حكم العقل أن كل تكليف لو صدر من المولى وامتثله المكلف وكان الامتثال صحيحا وحقيقيا، أنا كلامي في الامتثال مو الامتثال التسامحي، الامتثال الواقعي، إذا تحقق الامتثال الواقعي المحصل لغرض المولى وبالعقل يحكم بسقوط الأمر. هذا ما له علاقة بظهور صيغة الأمر في المرة، وهذا صار خلط بين موضوعين. أنت مرة تقول ظهور صيغة الأمر بالفهم العرفي واللغوي في المرة، مرة تقول أن العاقل بعد الامتثال يحكم بسقوط الأمر، هذا مطلب ثاني ما له علاقة بظهور الصيغة. وكذلك في قبالة التكرار، التكرار أصلا لغوٌ. ليش لغون التكرار؟ لأنه إذا حصل غرض المولى بالامتثال الأول سقط الأمر، إذا ما حصل غرض المولى بالامتثال الأول إذن معناته أن الامتثال الأول مو امتثال وإنما ظاهره الامتثال، مثل الشخص الذي صلى صلاة الظهر بعدين انكشف له أنه ما كان متطهرا وبيصلي مرة ثانية، صلى مرة ثانية بعدين تبين أنه أيضا وضوءه كان باطلا وبيصلي مرة ثالثة. إذا حصل الغرض بعد ما له معنى التكرار، وبناء على ذلك صيغة الأمر بما هي هي لا تدل على المرة ولا تدل على التكرار، والقولان كلاهما فاسد لأنها لا تدل على المرة لا وضعا ولا إطلاقا، وإنما نرجع إلى حكم العقل في باب الامتثال. والعقل يقول كلما حدث أو حصل الامتثال ومن ورائه حصلنا الغرض من الأمر يسقط الأمر. نعم إحيانا الغرض المولى يتعدد، مثلا باب المثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت الآن في ساعة واحدة تنظر إلى نفرين كلاهما يفعل المنكر، خب تنهى الأول وتنهى الثاني، هذا مو تكرار، هذا في الواقع تحقق أمرين وامتثالين. وهكذا تطعم 60 فقيرا، هذا في الحقيقة مو أمر واحد، هذا ينحل إلى 60 أمر، لأن كل فقير يشكل موضوعا للإطعام. هذا بعد ما يسمو تكرار، وإنما هذا شنو؟ تعدد الأمر وتعدد الامتثال، فيصير مركب. نعم، فهذا فرق كثير أكو بينه وبين شنو؟ وبين تكرار الأمر. لذلك أشرت إلى نقطة مهمة، أن تكرار الأمر ما إلى معنى أصلا. ليش؟ لأنه بين أمرين، إما ليس تكرار ونحن نتصوره تكرار، وإما أنه لغو. ليس تكرار كيف؟ أنه أنت تصلي مرتين ثلاث مرات من باب الوسوسة، من باب كثير الشك، هذا مو تكرار، هذا لعب، مو حقيقة تكرار. تكرار عند تكرار الامتثال، مو تكرار الصلاة لتحصل الامتثال. مرة أنه التكرار يكون تكرارا واقعيا، تكرار الواقع ما يمكن أن يتحقق في الامتثال، لأن الامتثال يتحقق بالفرد الأول، بعد الفرد الثاني والثالث بعد ليس تكرارا وإنما لغو.
هو
النقطة الأساسية هاي، إذا حصل مولانا، إذا حصل الغرض بالامتثال الأول، مثلا المولى، باب المثال، المولى أمرني أن أطعم فقيرا وأنا أطعمته، بعد انتهى، بعد شنو التكرار؟ زين، نقول هنا التكرار ما يقبل الإطعام، زين، لأن هذا الفقير إذا شبع ما يقدر بعد يوكله واحد مرة ثانية، بعد شبع بعد انتهى الموضوع. أنت تطعمه مرة ثانية، هذا صار عمل ثاني، هذا مو تكرار الأول. لذلك أريد أأكد عليه، تكرار أصلا ما له معنى يتحقق في مقام الامتثال. لذلك شي يقولون، أكو قاعدة في الأصول سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في باب الإجزاء أيضا، أن الامتثال بعد الامتثال باطل، هذه من القواعد الأصولية، ما يمكن امتثال بعد الامتثال يصير، لأن الامتثال الأول خلاص يسقط الأمر، بعد ماكو أمر حتى يجي امتثال ثاني. هذا الذي احنا نصورته وصور تكرار، ولا في الواقع ما موجود تكرار. مثلا باب المثال، أنا أطعم الفقير في الصباح بالفول المصري، وأطعم الفقير الظهر شلو كباب إيراني، وبالليل باكر مثلا شنو كذا، إيه بس هذا ثلاث إطعامات مو طعام واحد. أنا أطعمت الفقير ولكن ثلاث وجبات، مو وجبة واحدة مكررة. زين، في الصلاة، نجي الصلاة قابل للتكرار، الصلاة القابل للتكرار، أصلي أول الوقت ظهرا، ثم بعد عشر دقائق أصلي صلاة ثانية، زين هاي صلاة الثانية، إذا الأولى باطلة هاي ثانية امتثال صحيح، هذا صار تكرار في العمل ولكن مو تكرار في الامتثال. إذا الصلاة الأولى صحيحة وامتثال، الثانية باطل، الثانية هيك بعد ما له قيمة، شوان صار التكرار. إذن التكرار الامتثال ما له معنى، إحنا نقول تكرار الأمر يعني تكرار المأمور به، ولكن في مقام الذي يمكن، أصلا لا يمكن أن يقال أن صيغة الأمر ظاهرة في التكرار، لأنه ظاهر في التكرار امتثال بعد الامتثال، هذا باطل.
أفهم الأوامر الشرعية صدرت مرة واحدة من الأمر ولكن استمرت إذا
إيه أحسنتم. ليش إيه لا لا بس مو تكرار مولانا، شوفوا الأوامر
استمرار
الأمر ولكن مع تعدد الموضوع. يعني مثلا الآن جنابكم مثلا تصلون صلاة الظهر، زيدم يصلي، أمرم يصلي، بس كل واحد له أمر.
لا نفس الممتثل.
الممتثل.
صلاة الصبح وعصر وظهر.
أي ولكن لا في كل يوم من مولانا هذا متعدد صار. متعدد، لذلك أنه في الصباح يعني صلاة الصبح الذي أنتم تصلونها اليوم وهو يوم الاثنين نفس الصلاة التي كانت يوم الأحد، لا يختلف، ذاك حصة وهاي حصة.
إن الأمر استمر.
إيه باعتبار نحن مكلفون في كل يوم ونهار وكل ليلة وكل ساعة. مو هذاك صار استمرار مو تكرار مولانا. لا لا ما يسمونه تكرار، تكرار أنك في صلاة واحدة تكررها في وقت واحد، هذا أوقات متعددة. لذلك إذا واحد أمس صلى واليوم لا سمح الله مات، يقولون أنه اليوم مات كان مكلف بصلاة الأمس؟ لا، لأن اليوم له تكليف مستقل وأمس كان له تكليف مستقل، هذا ما صار تكرار، هذا صار تعدد الواجب، لأن كل زمان أنت مكلف، مثل قضية الخسوف والكسوف، إذا صار خسوفا وكسوف في شهر مرتين هذا مو تكرار صلاة الآيات وإنما تعدد صلاة الآيات. نعم، لتعدد أسبابها.
ذكرت على أن الأمر له امتثال واحد،
بس ولكن الثاني في وقت ثاني مولانا مو في الوقت الأول. أنت إذا تصلي في صلاة الصبح اليوم
مع استمرار الأمر
متعدد الأسباب، وشوفوا أنه كل ما طلع الفجر وجبت صلاة، كلما زالت الشمس وجبت الصلاة، كلما غربت الشمس وجبت الصلاة. هذه الأسباب الثلاثة للصلوات اليومية كل يوم تتعدد وتتكرر، لذلك أحكامها تتعدد. لذلك اليوم أنا عندي تكليف، باكر عندي تكليف، أمس كان عندي تكليف آخر. هذا مو تكرار لما كان سابقا، وإنما تعدد في التكاليف لأن الأسباب متعددة. مثل شهر رمضان، أنا الآن كل سنة يجيني شهر رمضان وأصوم، أقول صومي في هذه السنة تكرار للصوم السابق، ما له معنى. هذه السنة سنة 1432، الآن هذا 1433، فرق أكو بين هذا الصوم وبين ذاك الصوم، هذاك فرد وهذا فرد آخر. المبحث الثامن، الحق أن صيغة الأمر مطلقة لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. ليش قال مطلقة؟ لأن أكو هناك بعض التفاصيل وبعض النقاط سنبينها إن شاء الله في خلال الأبحاث الآتية. إذا صاحب الكفار يقول صيغة الأمر مطلقة، يعني إحنا ما نقبل أي تفصيل في المقام، صيغة الأمر أجنبية عن الدلالة على المرة والتكرار. فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، أي على المرة والتكرار، لا بهيئتها يعني هيئة افعل، ولا بمادتها يعني متعلق الهيئة يعني الصلاة، عندما يقول صلى. والاكتفاء بالمرة، هذا إشارة إلى النقطة التي احنا أشرنا إليها بالتفصيل، والاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال إنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة، مو من باب دلالة الصيغة على المرة. ليش الاكتفاء بالمرة إنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة؟ المراد من الأمر بالطبيعة الأمر بالصلاة. المولى أمرني بالصلاة، خب الصلاة أمر طبيعي كلي، تحته مئات فرد من حين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ولكن عندما قال لي صلى عند الزوال وأنا صليت مرة تحقق الامتثال، ذاك بعد أكتفي بالمرة، هذا بحكم العقل لا بدلالة الصيغة. ثم لا يذهب عليك، هذا دخول في بحث نذكره هنا بالمناسبة نشير إليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.